بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الحيميد، فهذا هو الشريط الرابع من هذه الدروس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، ضمن دروس العقيدة ودروس لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وقد انتهى بنا الحديث الماضي أو الدرس الماضي عند القاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في الكتاب أو أثبته رسوله له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله هنا قاعدة جميلة وكلام جميل في التحذير من أهل الزيغ، وأن الإنسان ينبغي أن يعرف ما هي طريقة الراسخين في العلم. فقال رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. ينبغي الانتباه أيها الإخوة، كما تعلمون أن الله تبارك وتعالى قسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضحة جلية ومشكلة خفية. كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن النصوص تنقسم إلى قسمين: واضحة جلية، وقسم آخر ماذا؟ قال: متشابهات. ومعنى متشابهات أي أن أحكامها غير معلومة وأخبارها غير معلومة، فصار المتشابه هو الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبرا أو حكما. هذه الأخوة المسألة الأولى، أن نصوص الكتاب تنقسم إلى قسمين: محكمة ومتشابهة. نعم، والمحكمة مثل الواضحة مثل إثبات القدرة والعلم والسمع والبصر، وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله على كل شيء قديرا، وإثبات الإرادة، وإثبات أن الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، وسائر الصفات، إثبات العلو للرب والاستواء للعرش، هذه كلها نصوص محكمة واضحة، وهذه لا إشكال فيها. القسم الثاني ما فيه اشتباه، وهذا الاشتباه يشتبه على بعض الناس دون بعض، وهو الذي لم يظهر معناه للناس للإنسان. ما هي طريقة الراسخين في العلم؟ ما هي طريقة أهل السنة والجماعة؟ وما هي طريقة أهل الزيغ والعياذ بالله؟ نعم، طريقة الراسخين في العلم في المتشابه أن يرد حكمه إلى الواضح ويفسر به حتى يزول الإشكال. هذه هي طريقة الراسخين في العلم، طريقة أهل الحق. كل شيء يشكل عليك رده إلى الواضح حتى تفسره به، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أما طريقة أهل الزيغ والعياذ بالله، يتمسكون ويتعلقون بالمتشابه، يأتون بآية أو حديث متشابهة ويأتون بها أمام العوام وأمام الناس، يقولون: هذه آية وهذا حديث. وقصدهم والعياذ بالله كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذه طريقة أهل الزيغ، فيتبعون ما تشابه منه، الشيء اللي غير واضح يتبعونه، ويتركون الأدلة الواضحة المحكمة ويتبعون هذا المتشابه. فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة، نسأل الله السلامة، يضعونه أمام الناس. لماذا؟ ليفتنوا الناس، يصدوا عن دين الله، لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم، فتنوهم، صدوهم عن دين الله. وابتغاء تأويله، أي طلب تأويله لما يريدون، فهم يفسرونه على مرادهم لا على مراد الله. إذن طريقة الراسخين في العلم وأهل الحق أن المتشابه يرد إلى المحكم ويفسر به كل من عند ربنا، هذه طريقة أهل العلم. نأخذ مثال، فمثلا قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. أهل الزيغ تعلقوا بمثل هذه الآية وقالوا: إن الله مختلط بالمخلوقات. جاءوا لهذه الآية وهو معكم أينما كنتم وقالوا: إن الله مختلط بالمخلوقات، نعوذ بالله. قالوا: وهو معكم. يقول: سبحان الله، تأتون بهذه الآية وتتركون نصوص العلو التي قال بعض العلماء أكثر من 3000 دليل، أكثر من 3000 دليل كلها تدل على علو الله عز وجل. يتركون 3000 دليل، بل أكثر من 3000 دليل على علو الله تبارك وتعالى، يتركونها ويذهبون إلى المتشابه فيتبعونه. 3000 دليل سيأتينا في مبحث العلو، آيات كثيرة: أأمنتم من في السماء، سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه. وآية دلة كثيرة، نصوص كثيرة تزيد أفراده كما ذكر العلماء على 3000 دليل كلها صريحة واضحة في أن الله فوق العرش، فوق الخلق، فوق سماواته، فوق عرشه. نعم، أهل الزيغ تمسكوا بالمتشابه، بدليل واحد أو دليلين بالمتشابه، وتركوا 3000 دليل. هذه طريقة أهل الزيغ، هذه طريقة أهل الزيغ. لكن أهل الحق يقولون: نرد المتشابه إلى المحكم ونقول: وهو معكم، أي بعلمه، وعلو الله ثابت كما قلت بأدلة كثيرة. لكن نسأل الله السلامة، أهل الزيغ دائما يتبعون المتشابه. وأنتم ترون الآن في بعض الجرائد والمجلات ممن هو خبيث من علمانيا وغيره يأتي بحديث أو آية متشابهة ليضل من؟ ليضل الناس، ويتركون الأدلة المتكاثرة على علو الله عز وجل. نعم، وإذلك يا أخي المسلم ينبغي أن تعرف هذه القاعدة، وإلا سوف تتعب كثيرا. اعرف هذه القاعدة وكن من الراسخين في العلم. وللأسف في هذا الزمان كثر أهل الزيغ، يأتي أحدهم يسأل ويستفتي ويأتي بدليل، أو يقولون بالقنوات، وهذه عاقبة من يشاهد القنوات، يأتي إنسان فاسق علماني ثم يأتي أمام الناس ويأتي بدليل متشابه ليضل الناس ويصد الناس عن دين الله، ثم يأتي العوام يسألون يقول: ما الجواب عن الآية هذه؟ ما الجواب عن هذا الحديث؟ لكن لو عرفوا هذه القاعدة لردوا هذا الحديث أو هذه الآية، ردوها إلى المتشابه، إلى المحكم، ووجدوا الحق وعرفوا الحق. نعم، وإذلك نحن قلنا: طلب العلم في هذا الزمان نظرا لكثرة أهل الزيغ والفساد وانتشار الذين يكتبون من أهل الفساد في الإنترنت والقنوات، نقول: طلب العلم أمر ضروري، وخاصة القواعد، قواعد أهل السنة والجماعة في العقيدة وغيرها. فهذه قاعدة عظيمة يا أخي المسلم، إذا جاء نص فيه متشابه وغير محكم نرده للمحكم، ويرتاح الإنسان ويعرف حكمه. وهو معكم أينما كنتم، نقول تفسيره معنا بعلمه، ولا يمكن أن نفسره بأنه مختلط بالمخلوقات، وعندنا 3000 دليل، أكثر من 3000 دليل على علو الله تبارك وتعالى. سبحان الله، يتركون المحكم الواضح الجلي يذهبون للمتشابه. فاحذر أن تكون من أهل الزيغ. نعم. إذن من علامات الزيغ ما هو؟ وهو موجود في هذا الزمان الكثر، هو ابتغاء تأويل المتشابه دون إرجاعه إلى المحكم، فهذه علامة على الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف، نسأل الله السلامة، انحراف على الحق، فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بطرف واحد دائما، يأخذون بطرف واحد من الأدلة ويتركون الأدلة المتكاثرة المتواترة في الأمر في المحكم. هذه طريقة للزيغ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وجاء في الحديث أيها الإخوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حديث عظيم، أي الذين سمى الله في هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فاحذروهم، لا تقبلوا كلامهم أو يروج عليكم أو يروج عليكم كلامهم لأنه باطل. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصنف من الناس، وهم المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم للكلام في العلم، أو أنهم على علم لكن يريدون تضليل الناس وصرفهم على الحق كما ترون وكما هو موجود وما نسمع في الإنترنت أو بالمجص المتشابه، ليضل الناس ويشكك الناس في دينهم. إذن يا أخي المسلم، لابد أن تعرف طريقة أهل الحق في نصوص الكتاب والسنة، وهي ماذا؟ ها؟ الرجوع إلى المحكم، وجوب الرجوع إلى المحكم إذا إزاء المتشابه، يعني عند المتشابه. نعم. فهذه الآية أيها الأخوة عظيمة، ففيها اللي فيها يقول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخره، فيه أن القرآن ينقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يرجع إليهن، هن الأم والأصل، هن الأم والأصل، وأخر متشابهات. نعم. فيجب على المسلم أن يحفظ هذه القاعدة وأن يرجع إلى المحكم إذا ورد المتشابه. وهذه القاعدة يلحق حفظوها، هذه قاعدة ليست في القرآن فقط بل حتى في السنة. إذا وجدت حديث متشابهة وحديث واضحة محكمة، فالواجب رد المتشابه للمحكم ليكون الجميع محكما. نعم. ومثلا قل ذكرنا لكم مثال وهو معكم أينما كنتم، وحديث العلو. نأخذ مثال آخر، مثلا ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. نعم. ففي لفظ إن الله أمامه. بعض أهل الزيغ تعلق بالمتشابه، نعوذ بالله، قال: كيف إن الله قبل وجهه؟ نعوذ بالله، يقولون إن الله أمامنا في الجدار. هؤلاء هم أهل الزيغ، هؤلاء هم أهل الزيغ. فماذا يأتي الجواب؟ كيف ترد عليهم على حسب القاعدة؟ تقول هذا متشابه، يرد إلى ماذا؟ يرد إلى المحكم. ما هو المحكم؟ النصوص الكثيرة المتواترة التي بلغت أكثر من 3000 دليل على علو الله عز وجل. فيكون الحديث ليس فيه أن الله أمامنا في الجدار والعياذ بالله، بل هذا إثبات علو الله عز وجل وأن الله معنا في علمه. فنرد المتشابه إلى المحكم. احفظ هذه القاعدة. ولذلك النصارى ضلت، هذا مثال ثالث، والأمثلة أيها الإخوة توضح، هذا مثال ثالث. النصارى ضلت لما سمعوا أن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فماذا قالوا؟ قالوا: الله ثالث ثلاثة، إنا نحن، هذا جمع ولا مفرد؟ جمع. قالوا: إذن الله ثالث ثلاثة، نعوذ بالله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نقول لهم هذا متشابه ولا لا؟ متشابه، يرد إلى المحكم. المحكم الآيات التي أكثر من 1000 دليل على وحدانية الله، أكثر من 1000 دليل على وحدانية الله عز وجل. فهذا المتشابه يرد إلى المحكم وينحل الإشكال ونعرف أن معنى إنا نحن هذا من باب التعظيم. كيف نترك الحديث والآيات الكثيرة إلهكم إله واحد، آيات كثيرة متواترة تزيد على 1000 نصوص وأدلة كثيرة تدل على أن الله تبارك وتعالى واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أدلة كثيرة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله شهيدا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال تعالى وإلهكم إله واحد، آيات كثيرة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. آيات كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى واحد. فجاء النصارى وتعلقوا بالمتشابه، قالوا إنا نحن نزلنا الذكر إذن الله ثالث ثلاثة. فنسأل الله السلامة، أهل الزيغ يتبعون المتشابه. هذه قاعدة أيها الإخوة في جميع النصوص. فمثلا نأخذ مثال، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر كما في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير بن عباس. هذا الحديث له أجوبة ذكرناها في الفقه والحديث، ليس هذا مجال ذكرها. لا نريد الجواب عن هذا الحديث هل هو جمع صوري أو أن النبي جمع لحكمة موجودة لا نعلمها، يعني في علة ما يهمنا، لكن نريد أن نطبق القاعدة. لو جاءنا هذا الحديث وقال يجوز الجمع بين الظهر والعصر من غير سبب، أنا أريد أن أجمع، نقول هذا من أهل الزيغ نسأل الله السلامة، جاء لهذا الحديث المتشابه وماذا تبعه وترك الأحاديث المحكمة الكثيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها. فعل النبي المتواتر المنقول أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها، وقال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. نعم يترك الحديث والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كل صلاة في وقتها إذا كان في الحضر، إذا كان في الحضر وما في عذر يصلي كل صلاة في وقتها، ثم يأتي ويتبع هذا الحديث ويقول أنا أريد أن نقول هذا من أهل الزيغ، أو يكون جاهل، قد يكون جاهل لا يحسن شيء بالعلم، وبعضهم من أهل الزيغ. كيف تترك الحديث المحكمة؟ نقول نرد هذا الحديث المحكم، والمحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد للصلوات مواقيت لا يجوز أن نؤخرها ولا أن نقدمها عن وقتها. وأما حديث الباب أو حديث الذي ذكرناه جمع من غير خوف أو مطر، جمع أهل العلم بينه بأجوبة ليس هذا مجال ذكرها، لكن نحن نطبق القاعدة نقول يرد المحكم، والمحكم أنه لا يجوز الصلاة إلا بوقتها، لا يجوز أن تقدم عن وقتها ولا تؤخر عن وقتها ما لم يكن هناك عذر من ناحية الجمع أو في سفر. نعم والأمثلة على ذلك كثيرة. نعم يعني تطبق فيها، ومن طبقها فإنه إن شاء الله سيحصل على خير كثير وينجو من المتشابهات والتي يذكرونها كثير من الناس في المجالس. إذن طريقة أهل الحق أيها الإخوة أن الأصل النصوص المحكمة الواضحة، وإذا جاء نص مشكل اشتبه عليه رده على المحكم فتتفق النصوص ولا تختلف. نعم أما من يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم فهذه طريقة أهل الزيغ، فاحذر أن تكون منهم. قالت عائشة إذا رأيتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وهي قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن أيها الإخوة طريقة أهل الحق أن الأصل النصوص المحكمة الواضحة، وإذا جاء نص مشكل مشتبه رده إلى المحكم فتتفق النصوص ولا تختلف. أما أن يتعلق الإنسان بالمتشابه ويترك المحكم فهذه طريقة أهل الزيغ. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وهي قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وأذكر لكم أيها الأخوة بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تفسير الآية، الآية اللي في سورة عمران، هذه الآية التي معنا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخره. من هذه الفوائد التي ذكرها وهي مفيدة حقيقة، نعم، الفائدة الأولى وجوب الرجوع إلى المحكم عند وجود المتشابه. وفائدها حكمة الله عز وجل في جعل القرآن ينقسم إلى قسمين، ووجه الحكمة أنه بهذا يحصل الابتلاء والامتحان، فالمؤمن لا يضل بهذا الانقسام، والذي في قلبه زيغ يضل، كما أن الله يمتحن العباد بالأوامر والنواهي فهو يمتحنهم أيضا بالأدلة، فيجعل هذا محكما وهذا متشابها ليتبين المؤمن من غير المؤمن. ومن الفوائد فضيلة الرسوخ في العلم، الله أكبر، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فضيلة الرسوخ في العلم وهو الثبات فيه والتعمق فيه حتى نصل إلى جذوره. وضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم، يقول الشيخ: وما أكثر السطحية اليوم فينا، أكثر الناس اليوم علومهم سطحية. وفسر علق على الكلام هذا، ليس هذا مجال لذكره. ومن فوائد الآية أنه ينبغي الإنسان أن يحرص أن يكون راسخا في العلم لا جامعا كثيرا منه، لأن العبرة بالرسوخ في العلم، لأن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض، ويقيس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة. ومن فوائد الآية أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي يكون من عند الله لا يكون فيه تناقض، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم، هذه بعض الفوائد ذكرها الشيخ رحمه الله. هذه أيها الأخوة القاعدة التي حببت ننبه عليها، ونختم في قول الله عز وجل في الآية التي ذكرها المصنف، وهي قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اختلف العلماء رحمهم الله في الوقف، فأكثر السلف على الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبتدئ: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا قول أكثر المفسرين على الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله. ووصل بعضهم فقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو للعطف، والراسخون معطوف على لفظ الجلالة، أي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ. وعلى ضوء الاختلاف في هذا المعنى اختلف في المعنى ولا تعارض. فنقول ونرجو الانتباه: إن كان المراد بالتأويل وما يعلم تأويله التفسير، فقراءة الوصل أولى. نقول الوصل الوقف ينبني على تفسير كلمة التأويل، ما المراد بها؟ فإن قلنا إن المراد بالتأويل التفسير فيكون الوصل أولى، ويكون المعنى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه ولا يخفى عليهم لرسوخهم في العلم وبلوغهم عمقه. نعم، والتأويل يأتي بمعنى التفسير، كقول أحد صاحبي السجن ليوسف: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، يعني بتفسيره، أي بتفسير هذه الرؤية. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير الكلام ومعرفة معناه. ويا طيب هذا القول الأول. فإذا إذا قلنا أن التأويل هنا بالآية المقصود به التفسير يكون الوصل أولى، ويكون معنا يقول الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أولى، لأن عاقبة هذا المتشابه وما يؤول إليه أمره مجهول لكل الخلق. فإذا كان معنى التأويل العاقبة فيكون الوقف أولى، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني عاقبته معروف عاقبة الشيء ما يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. نقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يؤمنون بكل شيء من عند الله عز وجل. والتأويل يأتي بمعنى العاقب والغاية المجهولة. قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقوله هل ينظرون إلا تأويله يعني عاقبته وهو ما يؤول إليه، يوم يأتي تأويله بمعنى تأتي عاقبته التي وعد بها. نعم. ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة ومآلا. هذا قوله الراجح. فإذا الوقف الوصف ينبني على ما المراد بمعنى التأويل. ثم ذكر المصنف رحمه الله فصل في كلام أئمة السلف في الصفات. ذكر بعض كلام أئمة السلف في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل من السماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الحديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعض كلام الأئمة فيما مضى، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وسنذكر طرفا من سيرته ومحنته في قضية خلق القرآن حينما يذكر المصنف الكلام على القرآن وما يتعلق به إن شاء الله. يقول رحمه الله إن في قول النبي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وسيأتي الحديث وأننا نثبت النزول لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله، وإن الله يرى في القيامة، وسيأتينا أيضا مباحث رؤية الله في القيامة وما أشبه بذلك نؤمن بها ونصدق بها. هذا الواجب، وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص، يجب الإيمان بها. لا كيف، ما نكيف، فالتكييف لا نعلم كنهه، نؤمن بذلك من غير تكييف، نؤمن أن لله وجه كما أخبرنا الله بذلك لكن لا نكيف. ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. لأنه لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع. إذن نثبت لله عز وجل الصفات من غير كيف، من غير تكييف، ولا نرد شيئا منها. نعم، وجوب قبول أحاديث وآيات الصفات وأنها حق وأنها معلومة لنا، لكن كنها وكيفيتها هو المجهول، كما قال مالك لما سئل على العرش استوى قال الإيمان به واجب، والاستواء معلوم هو الارتفاع والاستقرار، والكيف مجهول. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. نعم. يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تتخذ قاعدة ويرد بها على المشبهة ويرد بها على المعطلة. ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين يعطلون الله من صفاته وأسمائه، ففيها إثبات السمع والبصر. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل الحق، يصفون الله بما وصف به نفسه. فالله أخبرنا أنه يغضب وأخبرنا أنه يحب، فنثبتها من غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه، نعم يجب الإيمان بالقرآن كله، المحكم هو ما اتضح معناه والمتشابه وهو ما أشكل معناه، والقاعدة كما سبق نرد المتشابه للمحكم ليتضح معناه. طيب، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، نعم نحن نثبت ما وصف الله به نفسه ولو شنع على أهل السنة المعطلة وقالوا أنتم مشبهة أنتم مجسمة أنتم حشوية إلى آخر ما يقولون. فأهل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات يصفونهم بأنهم مجسمة ويصفونهم بأنهم مشبهة إلى آخر ما يقولون. ما ينبغي أن يعبأ بهذه المقالات ما دمنا متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضير مهما قالوا من الألقاب. هكذا دائما أهل الزيغ وأهل الضلال يلقبون أهل الحق وأهل الإثبات بألقاب لا تليق، لكن هذه طريقتهم. نعم، أما طريقة أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله وما أثبته الرسول لله ولو شنع المشنعون ولو تكلم أهل الضلال، فلا يلتفت ولا يعبأ بهم. ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت ذلك. وقول الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، هذا هو الإيمان، هذا الإيمان الحقيقي، رحم الله هذا الإيمان. انظر ماذا يعني، كانوا أئمة عظماء، لماذا؟ لأنهم استسلموا لله عز وجل وآمنوا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بالرسول وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. نعم، ولذلك برزوا وأصبحوا أئمة يقتدى بهم، لماذا؟ ظهرت قلوبهم لله عز وجل وقبلوا الحق على مراد الله استسلام وخضوع لله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب السلف. نعم، هذا مذهب السلف، ومذهب السلف كله خير، فالإنسان ينبغي أن يقتدي بأولئك العظماء أئمة السلف كالإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم، هم أئمة السلف الذي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقتدي أن يقتدي بهم. ثم انتقل المصنف إلى الكلام عن البدعة والتحذير منها، نتركه للدرس القادم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لطريق الراسخين في العلم، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم.